الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا مواصلة في محاضرة مادة السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام الذي نأخذه من خلال كتاب أصول الدعوة للبروفيسور محمد الدكتور عبد الكريم زيدان. طبعا المقرر أخذناه من هذا من المبحث الذي يتحدث عن نظام الحكم والسياسة الشرعية في الإسلام. طبعا في المحاضرة الماضية رأينا التمهيد والمقصود من نظام الحكم وكذلك إمكان وجوده في الإسلام ومقومات نظام الحكم، وكذلك رأينا الخليفة، تعريف الخليفة ووجوب نصب الخليفة أي رئيس الدولة الإسلامية، وكذلك رأينا يعني من يملك حق انتخاب الخليفة، ورأينا أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة، ورأينا المركز القانوني للخليفة. طبعا إن شاء الله في هذه المحاضرة سوف نبدأ من يعني مسألة كيف تختار الأمة الخليفة، كيفية الاختيار والانتخاب للخليفة رئيس الدولة الإسلامية إن شاء الله. يقول المؤلف: وإذا كانت الأمة هي التي تختار الخليفة فكيف تمارس هذا الاختيار، يعني كيف تقوم بهذا الاختيار؟ هل تقوم به مباشرة بأن يقوم جميع أفرادها بإظهار رأيهم بمن يرضونه لهذا المنصب، أم يقوم به طائفة منها نيابة عنها؟ فهنا يوضح لنا إذن الأمة ستقوم بالانتخاب المباشر أو بالانتخاب النيابي لرئيس الدولة أو الخليفة، هل تقوم باختياره اختيارا مباشرا بنفسها جميع الأفراد، أم يكون نيابي عن طريق نخبة معينة تقوم باختيار الخليفة؟ قال: الواقع أننا لا نجد نظاما محددا لاختيار رئيس الدولة الإسلامية، وهذا يعني أن الأمر متروك للأمة فهي التي تختار طريقة اختيارها للإمام، وعلى هذا يمكنها أن تباشر انتخاب الخليفة بالطريقة المباشرة، بحيث يقوم كل فرد وكل شخص باختيار من يراه مناسبا، حيث يشترك جميع أفراد الأمة إلا من استثني منهم بدليل شرعي كالصغار والمجانين وغير المسلمين. ونجد يعني سندا لهذه الطريقة لاختيار المباشر إلا من استثني في الآية الكريمة: وأمرهم شورى بينهم. قال: فظاهر هذا النص، أي هذه الآية وأمرهم شورى بينهم، يدل على أن المسلمين يتشاورون فيما يهمهم، ولا شك أن اختيار الخليفة من أهم ما يهمهم، ويؤيد ما استظهرناه ويؤيد هذا الرأي ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة في تفسير الإمام الرازي فخر الدين الرازي، فقد جاء فيه: إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم، أي لا ينفردون برأي، بل ما لم يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه. طبعا يقول المؤلف: ويجوز للأمة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة عن طريق النيابة، وإن كان في الحقيقة هذه الصورة هي الثابتة في التاريخ الإسلامي منذ عهد الصحابة. طبعا الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد الثاني، أما الأول فهو من الصور المحدثة الموجودة هنا، وإن كان يجوز يعني استخدامها جائز، ولكن الصورة الثانية أوثق وأثبت في التاريخ الإسلامي. وقال ويجوز للأمة، هنا يتحدث إذن عن الطريقة الثانية، ويجوز للأمة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة عن طريق النيابة. وهذه الطريقة نجد لها سندا في السوابق التاريخية القديمة في عصر الخلفاء الراشدين، وهو خير العصور فهما للإسلام وتطبيقا له. فقد تم انتخاب أولئك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من المسلمين، وهذه الطائفة هي طائفة أهل الحل والعقد، هم الذين يسميهم الفقهاء، يسمون بأهل الحل والعقد، الفقهاء يطلقون عليهم أهل الحل والعقد، وتبعهم المسلمون الموجودون في المدينة، فبايعوا من اختاروه خليفة. وهذه الطريقة إن كان فيها دمجا، لأن أهل الحل والعقد حينما يختارون ويبايعون فالأمة أيضا تبايع، يعني طاعة أو يعني تقديما يعني تنفيذا لما اختاره يعني أهل الحل والعقد. قال ولم يعني وتبعهم المسلمون الموجودين في المدينة فبايعوا من اختاروه خليفة، ولم ينتخبهم جميع المسلمين كما يبايعهم بعد انتخابهم جميع المسلمين، لم ينتخبهم جميع المسلمين، إنما يتم مبايعة وانتخاب، يتم المبايعة العامة بعد مبايعة أهل الحل والعقد، واضح، كما يبايعوهم بعد انتخابهم جميع المسلمين في جميع المدن الإسلامية. إذن يعني هذه هي تشكيلتها، أولا يبايعهم يختارهم أهل العقد ويبايعونهم، ثم بعد البيعة الخاصة لأهل الحل والعقد تأتي البيعة العامة لجميع المسلمين في جميع البلدان، يبايعون الإمام الذي اختير بعد الاختيار الأول من قبل أهل الحل والعقد ومبايعتهم له. وهذه المبايعة لأهل الحل والعقد هي المبايعة الخاصة، ثم تأتي المبايعة العامة. أيوة جيدة. ولم ينقل لنا يعني اعتراض على هذه الطريقة لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم، لم يعترض عليها أحد، فهي طريقة مجمع عليها هذه الطريقة الثانية، طريقة أهل الحل والعقد، المبايعة أو الاختيار من أهل الحل والعقد، فدل ذلك على إجماعهم على صحة هذه الطريقة في الانتخاب. ويؤيد هذه الطريقة من النظر أن الأمة هي صاحبة الحق في انتخاب الخليفة كما قلنا، وصاحب الحق له أن يباشره بنفسه كما له أن يباشره بواسطة نائبه بأن يوكل من يقوم به نيابة عنه. وقد أقر الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بها، فمن أقوال الفقهاء وإذا تقرر أن هذه المنصب أي هذا المنصب منصب الخليفة واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد، فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق طاعته. وهذا يعني هذه المسائل يعني تنظر في يعني مقدمة ابن رشد، حيث يتحدث عن نظام الحكم في الإسلام أو السياسة الشرعية، وكذلك كتاب الإمام الماوردي الأحكام السلطانية. إذن من هم؟ إذا كان أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الخليفة، فمن هم أهل الحل، أهل الحل والعقد أو أهل العقد والحل؟ من هم هؤلاء؟ قال وإذا كان انتخاب الخليفة من حق الأمة ولها أن تباشر هذا الحق عن طريق أهل الحل والعقد، فمن هم أهل الحل والعقد وما علاقتهم بالأمة وكيف ينالون هذه المنزلة؟ إذن هذه الأسئلة كلها سنجيب عليها من خلال ما سيأتي من المسائل. السؤال الأول، أما عن السؤال الأول من هم أهل الحل والعقد، فإن الفقهاء يذكرون أوصافا عامة لهم. الفقهاء ذكروا أوصافا عامة لأهل الحل والعقد وهي الشروط المعتبرة فيهم. إذن هذه الأوصاف هي شروط فيهم، لا يكون أحد من ضمن هؤلاء إلا إذا اجتمعت عليه هذه الأوصاف. الشرط الأول العدالة، وهي الأول العدالة الجامعة لشروطها. إذن من يكون في منصب أهل الحل والعقد يجب أن يكون عادلا. والثاني العلم الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. إذن الشرط الثاني يجب أن يكون العضو في مجلس أهل الحل والعقد يجب أن يكون له علم ومعرفة بمن يستحق الإمامة، بمن يستحق الرئاسة، يجب أن يكون خبيرا بشأن السياسة الشرعية. والثالث الرأي والحكمة، يعني الشرط الثالث يجب أن يكون يعني المشارك في مجلس أهل الحل والعقد أن يكون لديه الرأي والحكمة المؤدية إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح أقوى. يجب أن يكون له حكمة والرأي الحكمة البالغة والرأي الصديد، بحيث أن هذا الرأي والحكمة يؤديان إلى اختيار من هو أصلح للأمة، فبالحكمة والرأي يختار من هو أصلح وأفضل للأمة، وكذلك بتدبير المصالح أقوم الأقوم الأقوى الذي يناسب المنصب. إذن هذا هو الرأي الثالث. ويذهب بعض الفقهاء المحدثين الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى تحديد أو إلى تحديد أوضح في أوصاف أهل العقد. إذن الفقهاء المعاصرين المحدثين ذهبوا إلى تحديد أوصاف وشروط أوضح من ما ذكره الفقهاء في أهل الحل والعقد. فيقول صاحب تفسير المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله: أولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد. إذن أولي الأمر الذين أمر بطاعتهم أولا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشيخ رشيد رضا قال: أولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد، هم جماعة أهل الحل والعقد، وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. إذن هؤلاء هم يعني بعض النقاط التي توضح من هم أهل الحل والعقد: الأمراء الذين ينتسبون إلى إمارات خاصة أو عامة، والحكماء الذين لديهم حكمة والفكر، والعلماء المتمكنين البارعين في الشريعة الإسلامية، ورؤساء الجنود وسائر الرؤساء للمناصب الأخرى، والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات، الناس رضوا بهم يرجعون إليهم في الحاجات والمصالح العامة. ويفهم من هذا القول ومما ذكره الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم المتبعون في الأمة الحائذون على ثقتها، أي على ثقة الأمة ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. فهذه أيضا الإضافة من دكتور عبد الكريم، من شيخ عبد الكريم البروفيسور عبد الكريم، إضافة منه أنه يفهم مما سبق أن ذكر أن أهل الحل والعقد لهم هذه الأوصال، هم متبعون في الأمة، لديهم الناس يتبعونهم، يعني الحائزون على ثقتها، هم حصلوا على ثقة الأمة ورضاها لما عرفوا به من التقوى، لديهم التقوى والعدالة الجامعة والإخلاص في يعني تنفيذ مطالب الأمة والاستقامة في يعني سلوكهم وحسن الرأي والحكمة ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة. هؤلاء هم أهل الحل والعقد. طبعا وإن كان هناك بعض الشروط الشيخ لم يذكرها من شروط أهل الحل والعقد الإسلام، يجب أن يكونوا من المسلمين، واضح؟ طب هذا كالإجابة عن السؤال الأول، من هم أهل الحل والعقد؟ ما أوصافهم أو ما أبرز أوصافهم؟ أما علاقة أهل الحل والعقد بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل، فأهل الحل والعقد بمثابة النائبين عن الأمة وبمثابة وكلاء عن الأمة، مثلما قد يمكن أن نقول أهل الحل والعقد يعني أعضاء البرلمان، وإن كان هذا البرلمان برلمان دائم أو مجلس الشعب، فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة الإسلامية الخليفة نيابة عن الأمة، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزما للأمة لأنهم نواب عن الأمة. أما كيف ينالون هذه المرتبة؟ إذن ما هي الطريقة وما هو السبيل للوصول إلى هذا المنصب، منصب أهل الحل والعقد، أو إلى هذه المنزلة، منزلة أهل الحل والعقد؟ قال: فإن المتبادر إلى الذهن فإن ما يتبادر إلى الذهن أن فإن المتبادر إلى الذهن أن الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة. إذن الأمة نفسها هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها لهم، تختارهم وتجعلونهم في هذا المنصب. ولكننا لا نجد في السوابق التاريخية القديمة فيما أثر في التاريخ الإسلامي، لا نجد ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت وانتخبت واختارت طائفة مؤينة منها وأعطتها صفة أهل الحل والعقد. ومع هذا فإن خلو السوابق التاريخية مما ذكرناه لا يدل على أن من كانوا يسمون أهل الحل والعقد ما كانوا يمثلون الأمة ولا يعتبرون وكلاء عنها، لأن الوكالة يمكن أن تكون بالعقد كما يمكن أن تكون بيعني التضمن والعرف. يمكن الوكالة أن تنعقد باللفظ كما يمكن أن تنعقد بالعرف من دون لفظ. جيد. قال: لأن الوكالة كما هو معروف تنعقد صراحة أو ضمنا، صراحة باللفظ أو كتابة وما شاكل ذلك، أو ضمنا بالعرف والإشارات والتقاليد المعروفة عند كل قوم. وقد كانت وكالة أهل الحل والعقد عن الأمة في عصر الإسلام الأول، عصر الخلفاء الراشدين، وكالة ضمنية تنعقد عرفا لأنهم كانوا معروفين بتقواهم. هؤلاء الذين يتقلدون هذا المنصب كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالأمور وإخلاصهم في العمل، مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الله لهم تبارك وتعالى في قرآنه وثناء رسول الله العام والخاص عليهم. ومن ثم فقد كانوا حائزين أيضا على رضا الأمة وثقتها، فما كانت هناك حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتوكيلهم عنها صراحة، حتى لو قامت بهذا الانتخاب لما فاز فيها إلا أولئك الذين هم على ذاك المنصب الذين عرفوا بأهل الحل والعقد ولما نازعهم أحد في هذه المنزلة. إذن يكون الانتخاب انتخاب الأمة بصراحة أو توكيلهم صراحة يكون تحصيل الحاصل. ومن ثم كان انتخابهم الخليفة يعتبر انتخابا من الأمة يعني نفسها، لأنه تم توكيلهم توكيلا ضمنيا منها لهم للقيام بهذا الانتخاب. يعني هؤلاء هم أهل الحل العقدي وطريق أو يعني حليفية التي وصلوا إلى هذا المنصب. إذن الآن نواصل إلى معرفة أهل الحل العقدي في الوقت الحاضر. إذن نحن في هذا العصر الحديث كيف نعرف من هم أهل الحل العقدي؟ كيف نعرفهم؟ ما هي أوصافهم؟ ما هي أعمالهم؟ وكيف يتم تعيينهم؟ قال: وإذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة، إذا كنا سنأخذ يعني هذه الطريقة لانتخاب رئيس الدولة، عن انتخاب غير المباشر، بحيث أن الأمة يعني تختار لجنة ونخبة من أهل الحل والعقد يقومون بانتخاب الرئيس وفق الأحكام الشرعية، فلا مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها وينوبون عنها في مباشرة هذا الانتخاب، ومن يعني تنتخبهم الأمة لهذه المهمة، لا بد أن تقوم أن تنتخب الأمة من يقومون بهذا الأمر، ومن تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الحل والعقدي الذين يقومون بهذه المهمة لمتابعة الأمة لهم ورضاها ورضاها بنياتهم. وعلى الدولة أن تضع النظام اللازم، الدولة الإسلامية العزيزة عليها أن تضع النظام اللازم لإجراء هذا الانتخاب وضمان سلامته من التزييف والتضليل، وأن تعين هذا النظام وأن تعين في هذا النظام الشروط الواجب توافرها في من تنتخبهم الأمة لتكون جماعة أهل الحل والعقد في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم. إذن يعني يجب على الدولة أن تقوم بصياغة قانون يضبط هذا النظام، يضبط هذا الجانب، جانب أهل الحل والعقد طبقا لما ذكره الفقهاء القدامى. طبعا إن مثل هذا الانتخاب على الضوء على النحو الذي ذكرناه ضروري على ما نرى لإيجاد أو معرفة أهل الحل والعقد ولإثبات نيابتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح، لأن التوكيل الضمني يتعذر حصوله في الوقت الحاضر. الآن يعني ينحصر الأمر على التوكيل الصريح لكثرة أفراد الأمة، ولأن إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح بابا خطيرا على الأمة الإسلامية ويؤذن بفوضى وشر مستطير لا يمكن يعني ضبطه، إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الحل والعقد أن يدعي لنفسه هذه المنزلة وينسب نفسه ممثلا عن الأمة الإسلامية ونائبا عنها بحجة أنها ترضى نيابته، وذلك للفساد الأخلاقي المنتشر عندنا حاليا وللفساد الكلي الذي حدث للأمة. فيجب أن يكون هناك التوكيل الصريح قطعا للتنازع وقطعا لشيوع الفتن والمصائب. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. في المحاضرة المقبلة إن شاء الله سنرى ولاية العهد وأحكامها وما يتعلق بها، وكذلك بإذن الله تبارك وتعالى سنرى شروط الخليفة، شروط رئيس الدولة الإسلامية، وأيضا نواصل بإذن الله في المحاضرة المقبلة نرى عزل الخليفة، كيف يعزل رئيس الدولة إذا لم يقم بواجب عمله، وكذلك تنفيذ العزل إن شاء الله. المحاضرات المقبلة سنرى إن شاء الله هذه المطالع إلى أن ننتهي من المادة.